حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال
قال فحدثنا ما قال
لخديجة رضي الله عنها قال بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا صخب
ببيت من الجنة من قصب نعم
ببيت من الجنة
من الجنة
عندي من الجنة
لعله رواية من الجنة وفي الجنة
لعله
رواية نعم
قال بشروا خديجة ببيت من الجنة ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبا. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان متى يحل المعتمر، وأنه يحل بالطواف والسعي، هذا الذي هو عليه جماهير العلماء أنه إذا طاف وسعى وقصر حل، خلافا لابن عباس القائل بأنه يحل بالطواف بدون سعي، ووافقه على هذا إسحاق المراهوية، وهذا مخالف لما عليه الجماهير، قول شاذ. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله ليبين ما دلت عليه النصوص وما عليه الجماهير من أهل العلم أن المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى ويقصر ويتحل. ثم قال وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحل، أن يطوفوا في البيت ويطوفوا بين الصفا والمروة. طواف بين الصفا والمروة يسمى طواف، يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا ويحل. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه. هذا الشاهد، شهد النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى، طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يتحل بالطواف، وطاف وسعى ثم قصر. وقل وكنا نستره، يعني يحرسون من أهل مكة أن يرميه أحد، لأن هذه العمرة عمرة القضاء، وكان ليست عمرة القضاء، وأهل مكة لم يسلموا بعد، وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة 7 من الهجرة مقاضاة لهم من باب المصالح، صالحوه على أن يرجعوا هذا العام وهي عام الحديبية سنة 6 وأن يرجعوا من العام القابل، فرجعوا من العام القابل. فلما اعتبروا كان الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش خشية أن يرميه أحد، فقال له صاحب اللي أكان دخل الكعبة؟ قال لا. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، ما دخل الكعبة إلا مرة واحدة في عام الفتح، فلم يدخل في عمرة القضية ولا في حجة الوداع. ثم قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب، يعني من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. هذا فيه التنويه لهذا الفضل، وإلا فكل الجنة ليس فيها صخب ولا نصب، فيه فضل خديجة رضي الله عنها وأنها من المبشرين بالجنة رضي الله عنها وأرضاها, وهي أول من عمل به من النساء. ثم ذكر حديث ابن عمر أنه سئل ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمره ولم يقف بين الصفا والمروة, أيأتي امرأته يعني هل تحلل؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني بيّن أنه لا بد أن يأتي بأركان العمرة, طواف والسعي والتقصير. والله تعالى قرر النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا, أمرنا الله تعالى أن نتأسى به. وفيه قوله صلى خلف المقام ركعتين, استدل بهذا بعض العلماء على أن ركعتين الطواف واجبتان, وقال آخر منهما سنة. ثم ذكر جابر صرح جابر قال وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة, يعني لا يقرب امرأة حتى يؤدي يتحلل من العمر يؤدي أركانها وواجباتها, قال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا. هذا هو الصواب الذي دل عليه الحلم, هو قول الجمهور خلاف ابن عباس يستقبل راهويه انه يتحلل بالطوع. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيح فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلالك إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت, طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أهل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام, وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة.
نعم. هذا الحديث الذي بموسى الأشعري في أنه جاء من اليمن وأهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه لا بأس أن يعلق الإنسان إهلاله بإهلال شخص معين, فيقول أحرمت بما أحرم به فلان أو أهللت بما أهل به فلان, ثم بعد ذلك يتبين إذا أهل فلان بعمره يكون أهل بعمره, وإن أهل بحج يكون بحج, وإن أهل بحج عمره يكون بحج عمره. فأبو موسى رضي الله عنه علق إهلاله بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك علي بن أبي طالب. أما أبو موسى فقال له النبي أحسنت, قال هل معك هدي؟ قال لا كما في الرواية الأخرى, قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. وهذا هو الشاهد من الحديث, قول طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل, فإنه يقتضي تأخير الإحلال عن السعي خلافا لابن عباس وهو قائل بأنه يتحل بالطواف. قال أبو موسى فطف بالبيت وبالصفا والمروة, وأما علي رضي الله عنه ساق الهدي فبقي على إحرامه. قال أبو موسى ثم أتيت امرأة من قيس فخلت رأسه, فلي الرأس هو إخراج القمل من الرأس, فلي هو إخراج القمل من الرأس. هذه المرأة هي أخته وهي قيسية على الصحيح, وقيل إن إحدى محارمها أو بينه وبينها رضاع, والأقرب أنها قيسية لقوله أتيت امرأة من قيس, وأن فهم المحارمة لأنه لا يمكن أن يتولى فلي الرأس امرأة أجنبية. قال ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به, يعني أفتي بالمتعة بالتمتع, لأنه اعتمر ثم أتمر طاف وسعى وتحلل ثم أحرم بالحج, هذه متعة. قال أبو موسى فكنت أفتي به يعني بالتمتع في أسر الحج حتى كان في خلافة عمر, فبلغه أن عمر رضي الله عنه يأمر الناس بإفراد الحج وينهاهم عن المتعة لا على وجه المنع الشديد تحريم, وإنما يمنعهم من تمتع حتى يؤجلوا العمرة إلى وقت آخر غير وقت الحج، فلا يزال هذا في حج ويعتمر. كما اجتهد الصديق وكذلك عثمان، فالخلفاء الثلاثة اجتهدوا فصاروا يأمر الناس بالإفراد، وقالوا إن المتعة وإن كانت جائزة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم بها، إلا أن الناس علموا السنة فاجتهدوا فصاروا يأمر الناس بالإفراد، والعمرة لها وقت آخر حتى لا يزال هذا ليس حج ويعتمر. لكن الصواب مع أبي موسى، لكن أبو موسى تعذب، جاء في اللفظ الآخر أنه قال له لما بلغه قال أيها الناس ما كان أحسنه بشيء فليهتئب، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فاقتدوا به. هذا باب مراعاة ولاة الأمور. عمر رضي الله عنه قال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمر بالتمام، يعني شيء يقول تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال إتمامها يعني أن لا تحل إلا يوم العيد. وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ هدي محلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي فلم يتحل يوم العيد، فلهذا يعمر بإفراد الحج. ولكن وكذلك الصديق وعثمان كان يستهان بالإفراد اجتهادا، ولكن الصواب مع من أفتى بمتعة، الصواب مع علي وابن عباس وابي موسى في الإفتاء بمتعة عملا بالسنة، هي مقدمة على كل أحد وحاكمة، هي حاكمة على كل أحد مهما بلغ من المنزلة والفضل. الصديق والعمر وعمر وعثمان أفضل الناس بعد الأنبياء، ولكن السنة مقدمة على اجتهادهم. ولهذا لما ناظر بعض الناس العباس وقالوا أنت تفتي بالمتعة وأبو بكر وعمر وفتيان بالإفراد، اشتد عليهم وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. نعم.
حدثنا أحمد
والشاهد قوله طف بالبيت وبالسفر والمرأة ثم أحل، وأنه لا يتحلل حتى يأتي بأركان العمرة. نعم.
حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون كلما مرت
بالحجون جبل المعروف مكان،
كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
فلما مسحنا البيت
أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج.
ما هكذا عندكم؟ كان كان الأقرب. نعم الأقرب ما عندك كان الصاف. فلما مسحنا البيت أحللنا يعني حللنا ثم أهللنا من العشي بالحج، فلما مسحنا البيت أهللنا يعني أحللنا من العمرة حللنا يعني ثم أهللنا بالحج من العشي بالحج أحللنا من التحل، فلما مسحنا البيت أحللنا يعني تحللنا من العمرة ثم أهللنا بالحج، لأنهم تحلوا من العمرة في أول النهار وأحرموا بالحج في آخر النهار في العشي. مسحنا البيت أحللنا يعني تحلل من العمرة في أول النهار ثم أهللنا بالحج في آخر النهار بالعشر. والمراد من قوله فلما مسح البيت يعني المراد طافوا وسعوا، وحدث السعي اختصارا لما كان منوطا بالطواف، وجاء مفسرا من طرق الإخوة الصحيحة أنهم طافوا وسعوا، فيحمل ما أجمل على ما بين. هذا مجمل قوله فلما مسحنا البيت أحللنا مجمل، تبينه الرواية الأخرى التي فيها أنهم طافوا وسعوا، فيفسر المجمل كما في هنا بالمبين، قاعدة أن النصوص المجملة توضحها النصوص المبينة، والنصوص المطلقة تقيدها النصوص المقيدة، والنصوص العامة تخصصها الأدلة الخاصة. فهذا نص مجمل يعني مسحنا البيت، فلما مسحنا أحللنا، مسحنا يعني الركن، المراد مسح الركن، الركن الأسود، لأن الطائف إذا بدأ يبدأ بمسح الركن، فهذا مجبر. ومعنى لما فسحنا يعني طفنا وسعينا. نعم.
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
وفي الحديث السابق أنه لابد من التقصير لأن النصوص تبينها. اختلف العلماء في التقصير هل هو نسك أو استباحة من محظور. استدل بعضهم بالحديث السابق بأنه لما لم يذكر تقصير دل على أنه استباحة من محظور. فالجمهور على أنه نسك. وإذا جامع بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالصواب أن عليه هدي أن عليه سافر لقها فعمرته صحيحة. أما إذا جامع قبل الطواف أو قبل السعي تفسد العمرة وعليه شاة يذبحها وعليه قضاؤها. هذا هو الصواب. يعني إذا جامع في أثناء الحج في أثناء العمرة وفسد الحج في العمرة يكمل الحج فاسد والعمرة فاسدة ثم يقضيه مع الهدي. وفي هذا الحديث فيه فضل هذا الذكر واستحباب هذا الذكر عند الرجوع من الحج أو العمرة أو الغزو ويقاس عليه بقية الأسفار لكنها متأكد في سفر الحج والعمرة والغزو. هذه أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أسفار النبي إما الحج أو العمرة أو لغزو. كان النبي إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف يعني على كل مرتفع. إذا ارتفع كبر تعظيما لله وبيان أنه سبحانه وتعالى أعظم من كل عظيم وأنه أكبر وأعظم من كل شيء. وإذا هبط واديا سبح تنزيها لله عن السفور وأن الله منزه عن السفور. فهذه السنة في الأسفار. إذا ارتفع إذا صعد مرتفعا كبر الله وإذا هبط سبح الله. التسبيح تنزيه الله عن السفور والتكبير تعظيم لله وأنه أعلم من كل شيء. فكان النبي إذا قفل يعني رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله ثم يقول هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الذكر أيضا يقوله على الصفا وعلى المروة التوحيد توحيد الله هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله وحده تأكيد لا شريك له في الملك ولا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات وهو على كل شيء آيبون يعني راجعون إلى الله عز وجل تائبون من ذنوبنا عابدون لله ساجدون لربنا حمد صدق الله وعده حيث وعد بإظهار دينه وقد صدق سبحانه وتعالى فأظهر دينه وأعلى كلمته ونصر عبده نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده هم الكفار الذين تحزبوا وتجمعوا وأحاطوا بالمدينة يوم الأحزاب السنة 4 من الهجرة. فهذا الذكر مستحب ومتأكد عند الرجوع من السفر في الحج والعمرة والغزو وكذلك غيرها من الأسفار. وإن قالها في الحضر يعني بعض الأحياء فلا حرج لأنه ذكر على أنه ذكر مستحب. نعم. إذا سرت إذا سرت نعم هذا الأفضل كما مرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بظهر المدينة لم يزل يكرر حتى دخل المدينة. نعم.
باب استقبال الحاج القادمين 3 على الدابة. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.
وهذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، حيث أن استقبلته غيلمة بني عبد المطلب، تصير غلمة كسر الغيم، وجمع غلامه الصبي، يعني استقبل صبيانه، استقبل صبيان أهل المدينة في حسن خلق عليه الصلاة والسلام وإناسه أهل هؤلاء الصبية، ثم أردفهم فجعل واحدا بين يديه عن أمامه وآخر خلفه، في جواز الإرجاف على الدابة إذا كانت تطيق. ترجمة استمرت على حكمين: الحكم الأول استقبال الحاج القادمين، يعني استقبال الحاج الذين قدموا، يعني تلقي الناس للحاج. والحكم الثاني إرداف السلف على الدابة. أما إرداف السلف على الدابة فهذا واضح، يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل واحدا أمامه وواحدا خلفه. وأما استقبال الحاج القادمين فإن الترجمة معناها تلقي القادم للحج. استقبال الحاج القادم يعني استحباب تلقي الحاج القادم. والحديث فيها أن الحاج هو الذي تلقى، هو الذي تلقى الغيلمة. والترجمة فيها تلقي الحاج، تلقي القادم من الحج، يعني الناس يتلقون الذي قدم من الحج. والترجمة فيها أن الذي هو الذي تلقى هو الغيلمة، إذا أنه لا فرق بين الأمرين. فكون الحاج يتلقى الناس أو كونه يتلقونه، الأمران يعني لا فرق بينهما من جهة معنى. ولهذا قال: باب استقبال الحاج القادمين، يعني الحاج الذين قدموا، يعني باب مشروعية استحباب استقبال الحاج الذين قدموا البلد، وأنه يستحب للنسل أن يستقبلوه. والثلاثة يعني وإرداف الثلاثة على دابة. هنا الاستقبال إنما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، والترجمة يريد فيها أن النبي هو الذي يستقبله الناس، يستقبله الناس. لكن الحديث ما فيها النبي يستقبله، فيها أن في النبي صلى الله عليه وسلم استقبله أغيلمة، أغيلمة بني عبد المطلب، وهم صبيان. فإذا أريد أنهم هم الذين استقبلوه كان دليل على الشق الأول من الترجمة. وإن كان النبي هو الذي استقبلهم وأخذهم كان فيه دليل على أن تلقي القادم الحج مثل تلقي القادم من الحج، تلقي القادم للحج مثل تلقي القادم من الحج. فهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تلقاهم، والترجمة يريد فيها المؤلف أن الناس هم الذين تلقون الحج. باب تلقي استقبال الحاج القادم، يعني باب تلقي الحاج القادمين من قبل الناس، من قبل أهل البلد. نعم. وهذا لم يذكر فيه المؤلف رحمه الله يعني في الترجمة استحباب، وإنما ذكر فيه أن الاستقبال أو غيره من العبد المطلب يكون هذا مستحب وغير مستحب، ليس هناك شيء واضح، ولكن أنه أمر مباح. نعم.
باب القدوم بالغداة. حدثنا أحمد بن الحجاج قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
باب القدوم بالغداة، يعني القدوم إلى البلد، الغداة هو للنهار. والترجمة التي بعدها الدخول بالعشي، يعني أنه يسحب الإنسان إذا قدم البلد أن يقدم في أول النهار أو في آخر، ولا يقدم بالليل. ولهذا ذكر عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، مسجد الشجرة في ذي الحليفة، في ذي الحليفة. وإذا رجع من مكة إلى المدينة صلى أيضا بذي الحليفة في بطن الوادي. وبات حتى يصبح. فهو عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يخالف الطريق في الذهاب إلى العبادات. إذا ذهب إلى العيد من طريق جاء من طريق آخر، رجع من طريق آخر، هذا هدي عليه الصلاة والسلام في الرجوع من العبادات في الطرق كالحج والصلاة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، مسجد يعني مكان في الحليفة، وليس فيه مسجد مبني في ذلك الوقت. وإذا رجع صلى في الحليفة ببطن الوادي، في الرجوع يصلي ببطن الوادي، وفي الذهاب يصلي في نفس المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبات حتى يصبح، يعني أنه لا يدخل المدينة في الليل، وإنما يبيت حتى يصبح فيقدم بالغداء. نعم.
باب الدخول بالعشي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الجبل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
نعم، هذه الترجمة فيها أنه لا بأس أن يدخل عشية، وأنه لا يكون الدخول غدوة فقط، بل لا بأس أن يدخل البلد في أول النهار ويدخل في آخر النهار. ولهذا الترجمة الأولى باب القدوم بالغداء، الغداء أول النهار، والترجمة الثانية باب الدخول بالعشي. فإن شاء دخل البلد في أول النهار، وشاء دخل في آخر النهار، ولا يدخلها في الليل. ولهذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، والطرق هو الدخول ليلا، كان لا يدخل يعني البلد إلا غدوة أو عشية. وفي حديث آخر أنه لما قدموا أول النهار قال أمهلوا حتى ندخل عشاء كي تنتشط الشعبة وتستحد المغيبة، رواه مسلم. يعني لما قدموا أول النهار يعني ولم يعلم أهل المدينة بقدومهم، قال له النبي أمهلوا انتظروا حتى ندخل عشاء حتى يسمع الناس بقدومنا حتى تنتشط الشعبة، المرأة الشعبة شعف شعرها تستعد لزوجها وتبتشط وتتجمل وتسوي ثيابا جميلة وتستحد المغيبة الذي طالع غيبة زوجها، تستحد تستعمل تزيل الشعر الذي في العانة حول الفرج تتهيأ لزوجها. وهذا النهي عن الطرق ليلا هذا إذا لم يعلم. أما إذا علموا في الحظ الحاضر تصل عن طريق الهاتف وأخبرهم زال المحل، لكن إذا كن يسعهم ويدخل عليهم ليلا، يعني قد يدخل بيته ويرى أهله على حالة لا تعجبه فيسوءه ذلك، فلا بد أن يعلمه، إما أن يأتي في النهار وإما أن يتصل بهم للهاتف. الآن وجد الهاتف، الأول ما في فيه هواتف، فإذا اتصل بالهاتف وأخبر أنه سيأتي وأنه قدم البلد وأنه وصل وعلموا بذلك سأل المحرم، لكن في الأول ما كان فيه هواتف ولا يعلم الناس. ولهذا نهى النبي عن الطرق دخول البلد ليلا، لأن هذا مفاجأة للأهل، في مشقة عليهم في حيث أنهم لم يستعدوا ولم يتهيأوا وتكونوا على حالة لا تناسب. ولهذا نهى النبي قال أمهلوا حتى ندخل عشاء فتستعد حتى تنتشط الشعبة، شعرة شعرة تنتشط، تخد شعرها، تغسل رأسها وتستحد المغيبة اللي طالع غيبة زوجها تزيل شعر العانة، استحداد زي شعر العانة. نعم. نعم. لا بأس، السنة أن يصلي في المسجد، إذا يصلي في المسجد ركعتين ليس بواجب. نعم. إذا أطفئ ولم يرى المسجد أزول شعرا، وهو ينوي أنه لو وجد لصلى له نيته.
باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.
والطرق هو الدخول ليلا، الطرق هو الدخول ليلا لا يطرق أهله, فالطرق هو الدخول ليلا, وقالوا في الحديث ليلا للتأكيد. وإذا قلناها أن يطرق أهله الطرق ما له الدخول ليلا, وأما زيارة التقييد ليلا هذه للتأكيد. وفيها نهى أن يطرق أهله ليلا, وأقل النهي الصراحة يعني يكره في حقه. الأصل في النهي التحليل, وعلى هذا فنقول أنه يكره في حقه أو يحرم طرق الأهل ليلا إلا إذا أعلمهم قبل ذلك عن طريق الهاتف أو هناك شخص يحضرهم فلا بأس بزوال المحظور حينئذ. المحظور مفاجأة, يكون يفاجئهم فيجدهم على حالة لا تناسب. وكما بين في الحديث غير حتى تمتشط الشعثة وتستعد المغيبة, فإذا أعلمهم عن طريق الهاتف أو أعلمهم شخص المحظور استعدوا ولو في الليل, يعني لازم المحظور هو هذا المحظور من الطرق ليلا والمفاجأة, ثم يفاجئهم فيراهم على حالة لا تناسب. فإذا زال المحظور زالت المفاجأة بأن أعلمهم عن طريق الهاتف أو أخبرهم شخص زال المحظور في الليل. نعم.
باب
نعم نعم الزوج كيف تستحد الشعثة, وكذلك الأهل المفاجأة في الليل لها يعني لها أثارها ولها أضرارها, حتى لو لم يكن له زوجة يعني والدهم فاجعهم وطرق الباب عليهم قد يرعبهم وقد يشق عليهم, فلا بد من الإخبار إذا كان في الليل التسليهات تذكرهم قبل ذلك. نعم.
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة. حدثنا سيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جابر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته وإن كانت دابة حركا. قال أبو عبد الله زاد الحارث بن عمير عن حميد حركها من حبها. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن حميد عن أنس قال جدرات تاباه الحارث بن عمير.
نعم. هذا الحديث فيه مشروعية الإسراع إذا قدم من سفر فأبصر البلد, أنه يستحب الإنسان إذا أبصر البلد أن يسرع, ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم سفر أوضع ناقته يعني أسرع. والآن ليس وسيلة السفر على السيارات الآن وبهذا يكون يسرع إسراعا لا يخل, إذا أبصر البلد يسرع إسراعا مناسب لا يخل بتعليمات المرور, الإسراع يكون مناسب لا يكون فيه خطر, يعني يسرع بعض الشيء إسراعا لا يخل بتعليمات المرور ولا يكون فيه خطر عليه, لأن الوسيلة اختلفت. كان الوسيلة في الأول إبل وكان يسرع إذا دخل البلد أسرع أوضع ناقته, الآن وسيلة السيارات فيكون إسرع مناسب لا يخل بتعليمة المرور ولا يكون فيه خطر على الإنسان. ولهذا كان النبي إذا قدم السفر فأبصر درجات المدينة أوضع ناقته أي أسرع, وإن كانت دابة حركها حرك الدابة. زاد الحارث بن عمير حركها من حبها حب المدينة. وفي رواية قتيبة أبصر جدرات المدينة قال درجات, وفي رواية جدرات أقرب من درجات, وروي لوحات إذا أبصر درجات المدينة, وروي أبصر لوحات المدينة, وروي أبصر جدرات كما بين الشارع رحمه الله, فإنه هنا فقال فأبصر درجات والمراد طرقها المرتفعة درجات المدينة طرقها المرتفعة. وفي رواية المستملي دوحات سمع دوحة هي الشجرة العظيمة. وفي رواية إسماعيل الجفر عن حميد جدرات جمع جدر بضمتين جمع جدار. وفي رواية الإسماعيلي من هذه بلفظ جدران المدينة جمع جدار. وفي رواية أبي ضمرة جدر, كلها يعني معناها أنه إذا أصفر البلد وشاهدها فإنه يسرع سراعا لا يناسب سراعا يناسب سراعا لا يناسب الحال ولا وليس فيه خطر ولا مخالفة تعليمات. نعم.
باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.
نعم. وهذا الحديث بيان حال أهل الجاهلية وما هم عليه من التشديدات والآثار حتى عزهم الله بالإسلام. في هذا في حديث البراء يقول نزلت هذه آياتنا يعني معشر الأنصار وأتوا البيوت من أبوابها. كانت الأنصار إذا حجوا يعني في الجاهلية فجاءوا من الحج لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتها وإنما يتسلق الجدار ما يدخل مع الباب يتسلق الجدار يعتبر هذا عيب يدخل مع الباب. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل الباب فعيروه قد تدخل مع الباب وجاء الحج فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها. وجاء في تفسير سورة البقرة من طريق إسرائيل كما ذكر المؤلف عن إسحاق بلفظ إذا أحرموا في الجاهلية. جاء في حديث آخر في لفظ آخر أن هذا ليس خاصا بالأنصار وأن هذا خاص بغير قريش. قريش يدخلون مع الباب وأما غير الحمص فإنهم يتسلقون يأتون من الجزر. قال من الآثار والأغلال التي كانت على أهل الجاهلية فأعزه الله تعالى بالإسلام وأنزل هذه الآية وليس البر بأن تأتي بيوتا من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ومن ذلك من الآثار أن غير القرشيين إذا جاءوا للحج الآفاقيون إذا جاءوا لا يحجون بثيابهم يقول هذه الثياب التي علينا عصينا الله فيها لا نحج بها. فهم يطلبون ثيابا من أهل مكة فيطوفون بها وكذلك النساء المرأة تطلب ثياب من أهل مكة تعطيها ثوب تطوف به والرجل يطلب ثوب يعطيه ومن لم يجد طاف عريان. فالرجل إذا لم يجد أحد يعطيه طاف عريان والمرأة إذا لم تجد أحد يعطيها خلعت ثوبها وطافت عريانا وتضع يدها على فرجها وتقول لها تطوف اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحل. هذا من جهلهم وضلالهم حتى عزهم الله تعالى بالإسلام. نعم.
باب السفر قطعة من العذاب. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله.
نعم. وهذه الترجمة ذكرها المؤلف رحمه الله في آخر أبواب الحج يبين أن الإقامة في الأهل لها فضل وأن الإنسان ينبغي أن يقيم في أهله يلاحظهم ويكون مصالحهم وإذا سافر لعارض لحج معروف وغيرها وانتهى فإنه يعجل الذهاب المسير إلى أهله حتى يقيم فيهم ويلاحظهم وراعي تربية الأولاد. ولهذا ذكر المؤلف هذا الترجمة قال باب السفر قطعة من العذاب. السفر قطعة يعني جزء من الألم والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة. ما يلزم من العذاب يعني عذاب النار لا العذاب أنواع. السفر قطعة يعني جزء من الألم من الألم الناشئ عن المشقة. الصبر فيه مشقة، وهذه المشقة ألم وهي نوع من العذاب. الصبر فيها مشقة مهما كانت الحال. لهذا قال السفر قطعة من العذاب، يعني جزء من الألم الناشئ عن المشقة. يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، يعني يمنع طعامه وشرابه ونومه المعتاد. اختلف عليه كل شيء، مواعيد الأكل، مواعيد النوم، يعني ليس باختياره. الإنسان السفر يختلف عليه مواعيد، ولو ليس معناه أن المسافر لا يأكل ولا يشرب، لا، وهذا يعني يمنع طعامه وشرابه ونومه المعتاد، يتغير عليه. وهذا فيه لا شك أن مخالفة ما ألفه الإنسان واعتاده نوع من المشقة. ولهذا قال: فإذا قضى نهمته يعني حادثه، انتهى حادثه من وجهه ومن سفره ومقصده، فليعجل إلى أهله. فليس المراد بالعذاب النار، بل المراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما فيه لما يحصل فيه من ترك المألوف. فالعذاب يطلق على ما يؤلم ويتألم منه الإنسان، ومنه الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، هو في الصحيحين. لا يلزم منه أنه يعذب بالنار. جاء في حديث آخر أنه يقال له: أنت كذا أنت كذا، إذا نفع عليه أنت كذا. جاء في بعضها أنه يلهز وقال: أنت كذا أنت كذا. هذا نوع من العذاب. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة. قال إن هذا الحديث استحباب الرجوع إلى الأهل، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. وقد ذكر بعض الشراح أن هذا الحديث لا يعارض حديث سافر وتصحه، فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر. السفر فيه صحة لما فيه من الرياضة، ألا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة، فهو فيه صحة وفيه مشقة. فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في تناوله الكراهة. نعم.
باب المسافر.
بعضهم استنبط من الخطابي هذا الحديث تغريب الزاني، أن الزاني يغرب عن البلد الذي فعل فيها الفاحشة لأنه قد أمر بتعذيبه، وتغريبه نوع من التعذيب. ذكر الشارح لطيفة يقول: سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه لما كان السفر قطعة من العذاب، فأجاب على الفور: لأن فيه فراق الأحباب. لما سئل قال: لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأن فيه فراق الأحباب. نعم.
باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة فجمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.
نعم. هذه الترجمة هي بيان مشروعية تعجيل المسافر إلى أهله إذا جد به السير. إذا جد به السير يعني إذا اهتم به وأسرع فيه يعجل إلى أهله. إذا جواب إذا قوله يعجل إلى أهله، إذا جد به السير يعجل إلى أهله. إذا جد به السير يعني إذا اهتم به وأسرع فيه فإنه يعجل إلى أهله. وفي ذكر في حديث ابن عمر كان في سفر فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد، وهي زوجته، زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت عبيد، وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. هي أخته، هذه أخته، اختار بن أبي عبيد الثقفي أخته، هذه صفية هي زوجة عبد الله بن عمر. بلغه وهو في الطريق وهو في السفر شدة الوجع، فأسرع السير في مشروعية التعجيل المسافر إذا بلغه عن أهل شيء يستدعي الإسراع. ثم حتى أسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة، العتمة العشاء، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد بالسير أخر المغرب وجمع بينهما. في جواز جمع بين الصلاتين المسافر. والشاهد من الحديث أن مشروعية تعجيل المسافر إذا بلغ عن أهله شيء يستدعي الإسراع، وأنه إذا جد به السير واهتم به السير يعجل إلى أهله.